بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، فبمشيئة الله تبارك وتعالى سنخصص هذا المجلس لتذاكر حقيقة فريضة الصيام وبعض فضائل الشهر الكريم المبارك الذي نستقبله بمشيئة الله تبارك وتعالى وكرمه بعد أيام. بداية أيها الإخوة، ينبغي التنبيه على أمر: أن الإنسان المؤمن مقتضى إيمانه أنه يجب عليه أن يقرأ كل ما يقع معه في هذه الدنيا وكل ما يمر به وكل شيء يصادفه في هذه الدنيا من وحي الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى أمرنا بهذا في سورة العلق، وهي أول آية نزلت على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، يأمره فيها أن يقرأ باسم ربه: اقرأ باسم ربك. فينبغي على الإنسان أن يقرأ كل شيء، المواسم والعبادات والمواقف والتفصيلات وكل ما يستجد معه، ينبغي أن يقرأه باسم ربه، أي أن ينظر إلى هذه الأمور من خلال الوحي. والدافع ذكره القرآن: إذا أردت كرامتك فعليك أن تقرأ باسم ربك، أن تنظر إلى الأمور من خلال الوحي. لأنه إما أن تنظر إلى الأمور من خلال الوحي فتقرأ باسم ربك، وإما أن تنظر إلى الأمور من خلال الهوى أو العادات والتقاليد. يعني حاصل الأمر، إما أن تقرأ باسم ربك الذي يستحق الطاعة والالتفات، السلام ورحمة الله وبركاته، والخضوع والانقياد والأعلم بمصالحك، وإما أن تقرأ كل هذه الأمور من خلال نظرة مساوٍ لك أو من خلال نظرة من هو دونك. ولأجل ذلك ماذا قال الله عز وجل في سورة العلق؟ قال: اقرأ وربك الأكرم. يعني إذا أردت الكرامة الحقيقية فاقرأ باسم ربك. والقرآن أيها الإخوة وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بينا لنا كل شيء يكون إلى قيام الساعة. لا يقع شيء في حياة المكلف، في حياة الناس، في حياة الجماعات، لا يستجد شيء في أي مجتمع إلا وفي القرآن والسنة بيانه الشافي الكافي، عرفه من عرفه وجهله من جهله. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ تبيانا لكل شيء. أما أن يقول البعض إنه في القرآن والسنة نقص، أو أن يفهم من كلامهم مثل هذا الأمر، إنه والله في القرآن والسنة لا يوجد مثلا شيء اسمه قانون السير، البعض قال هذا الكلام. فنقول أيها الإخوة جوابا على هذا الأمر: هذه مغالطة في علم المنطق، هذه مغالطة. نحن طبعا لا نتهم الآن في النوايا، ولا كلهم إخواننا وأحبابنا، وإنما نريد ونحن نقطع أنهم لا يقصدون هذا المعنى السيء، ولكننا نبين لأن الله عز وجل أوجب علينا البيان. ليس في القرآن والسنة شيء، أو ليس في حياة الناس شيء لم يبينه القرآن والسنة إطلاقا. أصلا القرآن أيها الإخوة مقتضى خلوده، وهذا الذي ينبغي أن يلتفت إليه وأن يتنبه له، مقتضى خلوده أنه جاء بيانه إجماليا لا تفصيليا، وكليا لا جزئيا. لماذا؟ ليتسع لكل الحاجات ولكل الوقائع. والله تعالى ماذا قال؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار. من أجل ذلك السلف كانوا يقولون: لو أضاع أحدنا شيئا تافها لقيمة الإبرة التي يخيط بها ثوبه لبحث عنها في كتاب الله. ليس هناك شيء لم يبين القرآن والسنة. قانون السير أو غيره من هذه الأشياء التي استجدت، ما هي عبارة عن شيء تقني، جانب تقني وجانب تطبيقي. الجانب التقني ما هو؟ ترتيبه الاستفادة من المركبات الحديثة على الطرق المعبدة. طب الآن نسأل في التطبيق: إذا وقع نزاع بأي شيء يحكم؟ هل يحكم بكتاب الله؟ هل يحكم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أليس في فقهنا الإسلامي أبواب طويلة عريضة وكتب مشروحة في ما يسمى بفقه المعاملات وأبواب الخصومات والمنازعات؟ لا إذا جاء أحدنا فقال نظير هذا، يعني لو قال أحدنا مثلا أنه والله القرآن لم يحرم مثلا مسكرا معينا، لم يحرم مثلا شراب الويسكي مثلا، شراب الويسكي ليس خمرا أصلا لمعلوماتكم، ليس خمرا لكنه شراب مسكر. الخمر هو عصير العنب، وكثير من المسكرات ليست عصير عنب. فهل نقول أنه والله لا، القرآن يتسم بسمة العموم، بيانه إجمالي وتفصيلي لا تفصيلي. ليس لا يمكن أن تجد شيئا يقع في حياتك إلا وفي القرآن والسنة ما يبين لك كيف تتعامل معه. لكن ينبغي أن ننتبه، نفس الواقعة نعم لم ينص عليها، لكن نلحقها بما نص عليها إما لوجود نفس العلة، لأن الله عز وجل قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، وأما لأن تندرج تحت قاعدة كلية بينها القرآن وبينها لنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ينبغي التنبه أيها الإخوة، القرآن بيان لكل شيء، وجاءت السنة بيانا على بيان لتبين هذا الذي بين لنا كل شيء. فتركنا رسول الله على المحجة البيضاء، نشهد بذلك ونموت على ذلك بإذن الله تعالى. نرجع إلى موضوع الدرس. الآن يمر بنا رمضان بعد أيام قليلة، ينبغي على المكلف، يجب على المكلف أن يقرأ رمضان من خلال وحي الله، لا أن يصوم كما يصوم الناس. إذا لم تقرأ رمضان كما يقرأ كما بينه القرآن، وإنما قرأته كما يقرأه العامة، فستصوم صوم العامة، وبالتالي ستصوم صياما لا ترتب عليه الأثر. ففي بيان حقيقة الصيام حتى نختصر الوقت، سنذكر ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن الصيام عبارة شرعية بمقدماتها ونتائجها. سنتحدث عن موقع الصيام من منظومة الأركان الإسلام، منظومة الأركان الإسلامية. النقطة الثالثة التحذير من فطر يوم بغير عذر ولا مرض، ثم ندخل بعد ذلك في العنوان الثاني وهو فضائل الشهر بشيء من الاختصار. النقطة الأولى، الصيام أيها الإخوة عبادة شرعية بالمقدمات وبالنتائج. ماذا يعني ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي تعرفونه جميعا، لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. فإذا هذا الحديث بشكل قاطع وواضح علق الصيام بالرؤية البصرية. فإن قال قائل فاليوم تطور علم الحساب ونستطيع اليوم أن نحسب بالدقة المتناهية وقت دخول الشهر، فنقول هؤلاء ومن قال لكم أنه في ذلك الزمان كان لا يمكنهم حساب دخول وقت الشهر بدقة أيضا؟ هذا كلام غير صحيح، ولا تصورن أحد، لأن البعض أيضا ربما يظن أنه والله هؤلاء لم يكونوا يستطيعون يتعلموا الحساب. يا أخي الله عز وجل شرع لهم الميراث، الميراث يتطلب معرفة بالحساب أدق من الذي يتطلبه إثبات الشهر. المستوى الذي يتطلبه فهم الميراث وتطبيق وحل مسائل الميراث أعلى من المستوى الذي يتطلبه إثبات دخول الشهر. فإذا هذا كلام غير صحيح، هناك مقصد من تعليق، هناك مقصد من الله عز وجل بتعليق الصيام على الرؤية البصرية، بتعليق ابتداء الصيام عند المكلف بالرؤية البصرية. ما هو هذا المقصد أيها الإخوة؟ أولا، إذا جعل الأمر إلى الحساب صار الاهتمام بابتداء وإثبات دخول الشهر خاصا فقط في من يعرفون الحساب أو متخصصون بعلم الحساب، وغالبا حتى هؤلاء لا ينشغلون بهذا الأمر لأنهم يبينون هذا قبل مدة وانتهى الأمر، والكل أصبح يعرف أنه والله في وقت كذا وفي تلك كذا وبعد أيام معينة بعد 60 يوم بعد سيبتدئ شهر رمضان. بينما انظروا الآن لما علق القرآن لما علق الله عز وجل صيام رمضان بالرؤية البصرية ماذا سيحصل؟ سيحصل عندنا ما يسمى بعبادة الترائي. الكل الآن سيتراءى الهلال كما ذكر عبد الله بن عمر، تراءى الناس الهلال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عبادة وهي سنة مهجورة اليوم. يعني الأصل اليوم أن يخرج صاحب المنزل إلى السطح أو لمكان مرتفع مع العائلة وينظر ويتراءى، وإذا شاهد الهلال أن يذكر الدعاء: هلال خير المرشد، اللهم أهلوا علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال خير المرشد، ربي ربك الله. تخيل الولد لما ينشأ في بيت كهذا، أنه في قبيلة قبل ساعات من دخول الشهر في آخر شعبان يخرج مع أهله يتراءى الهلال، لأن بهذه الشعيرة بهذه السنة وسع الإسلام دائرة المنشغلين أو ما ينبغي أن ينشغلوا بهذا التشريع الإلهي، تشريع الصوم، لم يعد خاصا بفئة معينة، فهو ممهد وأي ممهد لاستقبال الشهر، لأنه طلب منهم أن يبذلوا الجهد وأن يهتموا، يعني طلب منهم أن يستقبلوا الشهر. بينما لو جعل الأمر إلى الحساب لما استقبلوا أحد كهذا الاستقبال. أما الآن حين يخرج الناس ويتراءون الهلال يبذلون هذا الجهد، هذا نوع من الاستقبال، وبالتالي هذا ماذا يلقي في النفس؟ يلقي في النفس اهتماما وتعظيما لهذه الشعائر، تعظيما لشعيرة الصيام، وهذا التعظيم يورث التقوى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب، هذا يتسبب بتعظيم هذه الشعائر، وهذا أيضا بدوره متسبب في تعظيم وزرع التقوى في قلوب الناس. فإذا هذا من الناحية. من ناحية ثانية أيضا هناك مقصد آخر، وهو أن تتعلق الأبصار والأنظار بسنن الله في الكون. هذا مقصد قرآني. القرآن، التوحيد في القرآن قام على نظرية واضحة وبينة، ما هي؟ إنه الإنسان مفطور على التوحيد وآيات التوحيد في الآفاق وفي النفس. هذه النظرية القرآنية. فلذلك من الطبيعي جدا أن يحضنا القرآن على النظر في الكون، وهذا موجود، عشرات الآيات تحضنا على هذا الأمر. ومن الطبيعي جدا أن يشرع الله عز وجل لنا من سنن الهدى ما يعيننا على النظر ويحرضنا على النظر في هذه الآيات المبثوثة، لأن هذا مفعل للتوحيد في قلوبنا وفي عقولنا وفي أرواحنا. فإذا هناك مقصد أيها الإخوة. أما إذا قال القائل: طيب الآن إذا أرجعنا الأمر إلى الحساب قد نخطئ. نعم قد نخطئ، ولكن نقول لا إشكال في أن نخطئ، حتى لو صمنا 28 يوما أين الإشكال؟ حصل هذا أيام الصحابة وأمرهم عليه أن يصوموا يوما بعد العيد، لا مشكلة. لماذا نرجع إلى عنوان هذه النقطة؟ لأن هذه العبادة ما هي؟ مقدماتها شرعية ونتائجها شرعية، هي شرعية بامتياز بمقدماتها ونتائجها، لا أشكال. وهذا نظير أيها الإخوة، نظير قول الله عز وجل: فلولا إذ جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. يعني الآن لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، جزاكم الله خيرا. طيب الآن لو شهد ثلاثة على رجل بأنه زنى، لو جاء ثلاثة فشهدوا على رجل بأنه زنى وهم من أصدق الناس، ما جربنا عليهم كذبا قط، ما حكمهم؟ في الواقع هم أصدق الناس واقعا وحقيقة، أصدق الناس، لكن الله عز وجل ماذا قال؟ فأولئك عند الله هم الكاذبون، لا تأخذوا شهادتهم، كاذبون. نفس الشيء هناك، هذه العبادة شرعية بالمقدمات وبالنتائج. الله عز وجل لم يعلق الصيام بالحقيقة الموضوعية وإنما علقه بالحقيقة الشرعية. انتبهوا، الإسلام لا يطلب منا النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الحالة أن نقول أن الحقيقة الموضوعية هو أن الشهر دخل في يوم كذا؟ لا إطلاقا، لكنه يريد منا أن نفهم أن الصيام معلق بأي شيء؟ بالرؤية، معلق بالحقيقة الشرعية، سواء اتحدت مع الحقيقة الموضوعية أو لم تتحد. الله عز وجل يشرع لنا ما يشاء، لا إشكال في الأمر. لا يعني لماذا نقول هذا الكلام؟ نحن حتى لا يتوهم أحد ويقول إن والله الإسلام الآن علق الأمر بالحقيقة الشرعية حتى لو كانت مخالفة الحقيقة الموضوعية. أين الإشكال في ذلك؟ لكننا لا نقول إطلاقا بأنه الآن الحقيقة الموضوعية هي الحقيقة الشرعية. لا، نحن نقر بأن الحقيقة الموضوعية غير الحقيقة الشرعية، لكن الإسلام هو الطلب منا أن لا نبتدأ صيامنا إلا بالرؤية البصرية. أخطأنا أم لم نخطئ؟ هذه عبادة ونحن عبيد. وهناك مقصد بينا أنه لو جعل الأمر إلى أهل الحساب لانشغل بالأمر فقط أهل الحساب، لاستقبل الشهر فقط أهل الحساب، وحتى هؤلاء لن ينشغلوا بهذا الأمر لأنهم سيضبطونه من خلال قواعد مسبقة وسيعينونه ربما قبل سنة وانتهى الأمر. يعني الآن يأتي رمضان ولا يستقبله أحد، بخلاف ما لو كان الأمر كما هو عليه الآن أنه يطلب من المسلمين جميعا أن يتراءوا الهلال. هذا نوع من الاستقبال لهذا الشهر الكريم، هذا ممهد لصيام صحيح، لصيام فيه إقبال على الله عز وجل، لصيام يرغب فيه المكلف أن يحقق الأثر الشرعي. طيب، أمر آخر أيها الإخوة بالنسبة لهذا العنوان أو بالنسبة لهذه النقطة. الآن هل المقصود أننا لا نبتدئ الصيام إطلاقا حتى نرى الهلال؟ ربما نكون في وقت الشتاء، ربما يعني يبقى الغيم يحول بيننا وبين رؤية الهلال شهرا كاملا، ليس هذا المقصود. المقصود في آخر شعبان فقط. يعني تعليق الصيام بالرؤية البصرية محدود بوقت ما هو انتهاء شعبان. فإذا انتهى شعبان انتهت عدة شعبان 30 يوما، فإننا نبتدئ صيام رمضان. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم حال بينكم وبينه غيم فاقدروا له، وجاءت الروايات الأخرى بينت ما معنى فاقدروا له: أكملوا عدة شعبان 30 يوما. هذا الأمر واضح بهذه الناحية. الأمر الآخر موضوع اختلاف المطالع، أيضا يكثر الحديث حوله، وهذا الجمهور على عدم اعتبار اختلاف المطالع. الشافعية يعتبرون الاختلاف، الكل مقر بأنه باختلاف المطالع، لكن منهم من يعتبره ومنهم من لا يعتبره. يعني الجمهور قالوا لو رآه أهل إقليم آخر فأننا نلزم بصيامه. عند بعض العلماء لا، لابد أن يراه أهل الإقليم الذي أنت فيه حتى تصوم. وطبعا معروف الحديث، حديث كريب لما أم الفضل بنت العباس، أم العباس زوجة العباس بن عبد المطلب، أرسلت كريب إلى الشام ليقضي لها حاجة، واستهل عليه رمضان هناك. ولما رجع إلى المدينة سأله ابن عباس، عبد الله بن عباس سأله، قال له: متى رأيتم الهلال؟ قال: نحن رأيناه ليلة الخميس. فقال: ليلة الجمعة. قال: وأما نحن فرأينا ليلة السبت. فقال له: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا. قال: هكذا أمرنا رسول الله. وهذا له حكم الرفع في الأصل، لكن ماذا أجاب عليه الجمهور؟ قالوا: هذا يحتمل أن عبد الله بن عباس قصد أمرا خاصا بالمطالع، ويحتمل أن الأمر العام يحتمل. يعني نحن ما فهمنا ماذا يقصد ابن عباس، وليس هناك أحاديث أخرى تبين هذا المقصد. هل يقصد ابن عباس أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا خاصا بالمطالع، أم الأمر العام أنه تعليق الصيام بالرؤية؟ إذا كان الأمر تعليق الصيام بالرؤية فخلاص انتهى، إذا رآه أهل إقليم آخر فانتهى، يلزمنا هذا الأمر. وإذا قالوا هذا اللفظ تطرق إليه الاحتمال، وبالتالي لا يستدل به. هذا رأي الجمهور. إذن هذه النقطة رقم واحد. النقطة رقم اثنين: موقع الإسلام، موقع الصيام من منظومة الأركان الإسلامية. نحن نعرف حديث النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، إلى آخره. الصيام أيها الإخوة ركن بنص هذا الحديث، والركن هو جزء الماهية، الركن هو جزء الماهية، إذا سقط الركن سقطت الماهية، إذا سقط الركن سقطت الماهية. لكن هل نقول أنه تارك الصيام يكفر؟ شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول اتفقوا أن من ترك الشهادتين يكفر، اتفقوا أن من ترك الشهادتين يكفر. قالوا ونحن حين نقول بأننا لا نكفر من ارتكب الذنب فنقصد الشرب الخمر والزنا وغير من المعاصي، وأما ترك هذه المباني الأربعة ففي تركها نزاع مشهور. ترك هذه المباني الأربعة في تركها نزاع مشهور، هل يكفر ولا لا؟ هذا لا يتعارض مع قول أهل السنة أن نحن لا نكفر بالذنب، لكن لهذه، لأن هذه مباني، هذه أركان أساسية. ولذلك عن الإمام أحمد، نقل الإمام أحمد رواية أنه يكفر كل من ترك شيئا من هذه المباني، سواء ترك الصلاة ولا ترك الصيام ولا ترك الزكاة ولا ترك الحج. ورواية أخرى عن الإمام أحمد أنه يكفر فقط تارك الصلاة والزكاة. ورواية ثالثة وهي التي رجحها أهل العلم وهو أنه يكفر فقط تارك الصلاة، وهذا الذي يعني نقله غير واحد عن أصحاب رسول الله، عن عبد الله بن شقيق قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. فالراجح والله أعلم أن الصيام تركه لا يكفر به الإنسان، الراجح. طب شو الفرق بين الصلاة والصيام؟ شو الفرق؟ الفرق حتى بالشروط. أنت تخيل شو ما هي شروط الصلاة؟ إسلام بلوغ عقل. شروط الصلاة إسلام بلوغ عقل فقط. بينما في الصيام قال هناك شروط وجوب، وشروط وجوب أداء، وشروط صحة أداء. الأمر أوسع. شروط الوجوب إسلام البلوغ العقل، العلم به، العلم بوجوبه لمن أسلم في دار الحرب. أما الصلاة فلا يشترط. لماذا؟ لأنه لا تعقل ديانة بلا صلاة أصلا، لكن قد يتعقل الإنسان ديانة بلا صيام. لذلك لم يشترطوا هذا الشرط، يشترطوا في الصيام الإسلام البلوغ العقل، العلم بالوجوب لمن أسلم في دار الحرب. شوف الفرق بين الصلاة والصيام. طبعا في شروط صحة الأداء قالوا السلامة من المرض والإقامة، وبالنسبة للنساء السلامة من الحيض والنفاس. فإذا هناك يعني هناك أمور كثيرة تسقط الصيام عن المكلف، لكن لا يوجد شيء يسقط الصلاة عن المكلف. إذا لم تستطع أن تصلي، إذا لم تستطع أن تصلي قائما صلي قاعدا، لم تستطع أن تصلي قاعدا صلي نائما، إذا لم تستطع أن تومئ صلي بقلبك، حتى في الحرب لا تسقط الصلاة. شوف الفرق، فرق كبير وهائل. نعم هذا ركن وهذا ركن، لكن ركن الصلاة أعظم بلا شك. والأعذار المبيحة للفطر كثيرة جدا، لا يوجد أعذار مبيحة لترك الصلاة. تنصيف الصلاة نعم، لكن ترك الصلاة أبدا. أعذار مبيحة لترك الصلاة كثيرة كثيرة جدا، المرض والزمانة والشيخوخة والحمل والرضاع، وإذا كان مثلا المجاهد إذا كان يضعف عن الجهاد بالصوم، أعذار كثيرة ذكرها. وحتى ذكروا أنه والله أصحاب الأعمال الشاقة الذي يعمل في المناجم وغيرها، ذكروا أشياء كثيرة بالنسبة للصيام، بينما في الصلاة لا. لذلك هناك فرق بينهما، فرق كبير بينهما. فإذا الصيام ركن، وقد ورد مع ذلك يا إخوة ورد تحذير شديد ووعيد مخيف ومرعب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحذر المكلف أن يفطر يوما من رمضان بغير عذر ولا مرض. حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه النقطة الثالثة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان فأمسكا بضبعي، الضبع هنا نصف العضد، وأتيا بي جبلا وعرا فقال لي اصعد، قال لي اصعد، قلت إني لا أطيقه. شوف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا نفهم، هذا الصدق، كن صادقا مع الواقع مع ما تستطيعه. قال أن سنسهل لك، فصعد. كن مرنا، لا تتشبث برأيك. تقول أنت لا تطيقه، لكن لما عرض عليك شيء يساعدك على تجاوز هذه المشاكل ويسهل الأمر عليك، لا تتشبث، لا أنا لا أطيقه. كن مرنا. فصعد حتى إذا كان في سواء الجبل فسمع أصواتا شديدة، فقلت، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت ما هذه الأصوات؟ قال عواء أهل النار، نسأل الله العفو والعافية، عواء أهل النار. قال ثم أتيا بي على قوم معلقين من عراقيبهم، العرقوب هو هذا الوتر الغليظ فوق العقب، من أقدامهم معلقين من عراقيبهم مشققة أشداقهم، هذا هو الشدق، ما تحت الخد، تسيل أشداقهم دما. فقلت من هؤلاء؟ فقالا هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. الأمر خطير، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري، قال من أفطر يوما من رمضان بغير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وأن صامه. صيام الدهر، لذلك بعض العلماء قالوا إذا أفطر من غير عذر ولا مرض ليس عليه قضاء. قالوا لماذا يقضي؟ إذا كان لو صام الدهر لا يقضيه، لذلك لا لزوم القضاء، لكن هذا القول مرجوح، جمهور أهل العلم على أنه يقضي. لكن المقصود حديث النبي عليه السلام هو أنه ارتكب إثما لا يستطيع أن يجبه ولو صام كل حياته بعد ذلك، لا يجبه إلا التوبة فقط، التوبة النصوح. أما إذا لم يتوب ولو صام كل الدهر لا يجبه. تخيل، يعني الأمر عظيم، أمر ليس بالسهل إطلاقا. فإذا الجمهور على أنه يقضي، وهذا يذكرنا بمسألة أنه والله الصلاة، أنه بعض العلماء قالوا إذا أخر صلاة عن وقتها، هذه نظير تلك المسألة، هذه المسألة نظير تلك المسألة، أنه إذا أخر صلاة عن وقتها حتى خرج هل يقضي لما يقضي؟ بعض العلماء يقول لا يقضي، لكن الجمهور أما الأربعة وأتباعه وغيره يقولون يقضي ويستغفر الله عز وجل، ويستغفر الله عز وجل. لكن هنا السؤال، القضاء في مثل هذه الحالة متى يلزم فيه الكفارة ومتى لا يلزم فيه الكفارة المغلظة اللي هي إعتاق رقبة إذا لم يجد صيام شهرين متتابعين؟ صيام شهرين متتابعين ليس فيه عيد ولا يوم أفطر فيه لعذر، لأنه يقطع التتابع، الأمر ليس سهلا. وإن لم يجد فأطعام 60 مسكينا وجبتين مشبعتين، وجبتين مشبعتين عن كل يوم. متى يلزم القضاء فقط، ومتى يلزم القضاء مع الكفارة؟ يلزمه القضاء، قال علماؤنا يلزمه القضاء فقط من غير كفارة، إذا كان الفطر، إذا كان أفطر بعذر، إذا أفطر بعذر مثل المسافر، مثل الحائض والنفساء، مثل لو مثلا أكل مضطرا كأن يكون أسيرا فأجبر على الأكل. وأيضا قالوا إذا حصل الفطر صورة لا معنى، ولم يكن المقصود هو انتهاك حرمة الشهر، لأن العلة عند كثير من العلماء في إلزامه بالكفارة هو أن يقع الفطر صورة ومعنى وفيه انتهاك للشهر، لحرمة الشهر. ولذلك قالوا الآن إذا أكل قبيل طلوع الفجر وهو يشك أن الفجر قد دخل ثم تبين أن الفجر لم يدخل، يلزمونه بالقضاء فقط دون الكفارة. قالوا أن الفطر هنا حصل صورة لا معنى، لم تتكامل الجناية هنا، لم يكن مقصوده انتهاك حرمة الشهر أصلا. بينما لو أكل صباحا أو أكل قبيل طلوع الفجر وقد غلب على ظنه أن الفجر قد دخل، ولم يتيقن لكن غلب على ظنه، ثم تبين أن الفجر قد دخل، فأنه يلزم بالقضاء مع الكفارة المغلظة، والفرق بينهما ظاهر. أما قبيل الغروب إذا أكل شاكا في غروب الشمس ثم تبين أن الشمس لم تغرب فيلزمونه بالقضاء مع الكفارة المغلظة. ما الفرق؟ طب صباحا، طبعا عند من يقول أنه بعض العلماء يفرقون بين من أكل قبيل طلوع الفجر وبين أكل وهو ظن أن الفجر لم يطلع، وبين من أكل قبيل غروب الشمس وظن أن الشمس لم قد غربت. لكن عند من يقول بالتسوية بينهما. طب ما الفرق؟ هو أكل قبيل طلوع الفجر شاكا شكة في طلوع الفجر وتبين أن الفجر ما طلع، ومع ذلك نلزمه بالكفارة المغلظة. طب في المساء قبيل غروب الشمس أكل شاكا، أكل شاكا في غروب الشمس وتبين الشمس لم تغرب، فيلزمونه بالكفارة المغلظة. ما الفرق؟ ما الفرق هنا؟ لأنه أصلا لا يجوز له أن ينتقل، هو الأصل في يعني في أول النهار أنه لا ينتقل من حالة الأصل أنه يجوز له الأكل، وأنه لا ينتقل من حالة الإفطار إلى حالة الأمساك إلا بيقين أو غلب الظن. بينما في المساء الأصل أنه لا يجوز له أن يأكل، الأصل أن لا يأكل، ولذلك ولا يجوز له أن ينتقل من حالة الإمساك إلى حالة الإفطار إلا بيقين أو غلب الظن. ولذلك مساء إذا أكل وقد غلب على ظنه أن الشمس قد غربت ثم تبين أن الشمس لم تغرب فأنه يلزم بالقضاء فقط من غير كفارة. واضح؟ طيب طبعا ما يوجب القضاء مع الكفارة كذلك هو الجماع كما معروف من الحديث النبي عليه السلام. هو أصلا يعني وقع الخلاف حول هذا الحديث، منهم من فهم منه كالشافعية أنه الأمر أمر الكفارة فقط محصور بالجماع، هذا ما فهمه الشافعية، ومنهم كالأحناف والمالكية قالوا لا الأمر أوسع من ذلك، لأنه العلة عندهم صورة ومعنى وانتهاك لحرمة الشهر، وانتهاك لحرمة الشهر. ولذلك وقع الخلاف في مسألة الاستمناء. الاستمناء بعض العلماء، وهذا من هذه الأمور الغريبة ينبغي أيضا التنبيه عليها، بعض العلماء ماذا يقولون؟ يقولون أن الاستمناء بعضهم طبعا، وهذا قول مرجوح، أنه لا يفطر به الإنسان، وهذا شيء غريب أن يقال مثل هذا الكلام. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجل، أليس فيه شهوة؟ نعم، فسروا بالجماع. نعم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال شهوته يفهم منها شيء محدد، وبعض الناس قد تكون شهوته في الاستمناء أعظم، خصوصا مع تقدم العمر وطرق الضعف وغيره، فلذلك أنه يقاس عليه هذا الأمر. نريد أن نفهم العلة، شو العلة؟ العلة الشهوة. ولذلك هذا أمر ينبغي التنبه له. نعم قال به من قال، لكن جمهور أهل العلم حتى المالكية ماذا يقولون؟ أنه بالاستمناء يلزمه القضاء مع الكفارة المغلظة، فالأمر ليس بالسهل. نعم الأحناف ماذا قالوا؟ قالوا إذا استمنى نلزمه بالقضاء فقط، يفطر، يعني عند الجمهور يفطر، عند جمهور العلماء يفطر، جمهور أهل العلم على أنه يفطر، لكن اختلفوا هل تلزمه الكفارة المغلظة أم لا تلزمه. عند المالكية تلزمه الكفارة المغلظة، أما عند الأحناف لا تلزمه الكفارة المغلظة لكنه يفطر ويلزمه القضاء. لماذا؟ قالوا أن لأنه هان موجود، لأن العلة ما هي صورة ومعنى وانتهاك حرمة الشهر، قالوا لكن هذه العلة موجودة في الأصل، يعني هو الجماع، بصورة أقوى من وجودها في الفرع، ولذلك نلزمه فقط بالقضاء. لكن نحن أردنا أن ننبه على هذا الأمر لأنه لنقول أنه لا يغترن أحدكم ببعض الفتاوى وإن قال بها أجلة. جمهور أهل العلم على أنه يفطر، جمهور أهل العلم على أنه يفطر، ينبغي التنبؤ، ينبغي على الأخوان العرفاء أن يتنبؤوا لهذا وينبهوا الأفراد على مثل هذه المسائل. هذا من الفقه الذي ينبغي أن ننبه عليه أفرادنا، لأنه إذا لم تنبهه أنت على هذا الأمر سيسمع به من مواقع التواصل الاجتماعي أو من النت أو غيره. ينبغي أن نطرق مثل هذه المواضيع وأن ننبه، هذا لا يستحي منه، هذا فقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لا يستحي منه، ينبغي أن نعلم إخواننا هذه المسائل. طيب، وبالنسبة حتى المالكية تشددوا أكثر فقالوا أنه إذا أمنى من النظر يفطر من النظر، حتى لو لم تكن عادته أنه يمني من النظر، وحتى لو لم يكرر النظر. المسألة يعني هذه المسائل ماذا نذكرها حتى نتنبه؟ ينبغي على المسلم المكلف في شهر رمضان أن يحتاط أشد الاحتياط، لأن المسألة ما سهلة. تذكروا حديث أبي أمامة الباهلي: الذين يفطرون يعلقون من عراقيبهم، من أفطر يعلق من عرقوبه من أفطر قبل تحلة الصوم. المسألة ما سهلة، المسألة خطيرة، وينبغي أن نتنبه لها ونبه إخواننا عليها. تفضل. لا ما فينا لا نقول أعظم، أعظم بس ليس أعظم. الجماع فيه إيلاج، الأمر مختلف، الإيلاج غير اسمه الاستمناء باليد لا شك، لكن نقول نتخيل أن المالكية قالوا إذا أمنى بالنظر، إذا أمنى بالنظر ويعني قد أفطر ويلزمونه بالقضاء. الأمر ليس بالأمر السهل، ينبغي على الإنسان إحتاط لهذه العبادة العظيمة. طيب، ننتقل إلى القسم الثاني وهو فضائل الشهر، أيضا بصورة سريعة. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا فضائل الصيام عموما، الصيام له فضائل عموما. شوف لما مطرف دخل على عثمان بن أبي العاص قال: كنت صائما، كنت صائما، فقرب لي لبنا لأشرب، فقلت إني صائم، فقال له: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال، كجنة أحدكم من القتال، يحميك من النار، جنة حقيقي، درع حقيقي واقي من النار. طب لماذا هو درع حقيقي واقي من النار؟ لأنك تترك من خلاله الشهوات. الصيام تعرفه ما هو؟ هو ترك الطعام والشراب وأدخال شيء إلى الجوف والجماع وملحقاته وما يقاس عليه من الشهوات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. النية هنا مهمة، مع النية، والنية أقسام كما ذكر علماؤنا. يعني بعض الصيام ينبغي أن تبيت له النية قبل طلوع الفجر، وبعض الصيام لا يجب عليك أن تبيت النية قبل طلوع الفجر ولا أن تعين ما تصوم له. مثل مثلا قالوا صوم رمضان، لماذا قالوا؟ لأنه مضيق لا يسع غيره من جنسه، صوم رمضان، ولذلك قالوا هذا لا يلزم المكلف فيه أن يبيت النية قبل طلوع الفجر، بل حتى يصح بمطلق نية الصوم حتى لو ما نوى أن صيام الفرض، لأنه مضيق لا سعى غيره من جنسه يصح يجزي. والنفل المطلق والنذر معين الزمان، والله النذر أنه يصوم في يوم معين وأصبح في ذلك اليوم ولم يبيت النية قبل الفجر، خلاص هذا مضيق لا يسعى غيره من جنسه. أما ما ينبغي تعيين النية له وتبييت النية له قبل طلوع الفجر، قضاء رمضان، قضاء النفل، الصوم الكفارات، والنذر المطلق، والنذر المطلق. طيب، فإذا الصيام أيها الإخوة جنة، لماذا؟ لأنك به تترك الشهوات. حتى في الأحاديث المعروفة أنه فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، يترك كل شيء يتعلق بشهوات البدن والنفس كله لله، تركته كله لله. طب لماذا؟ لأنه بهذه الطريقة إذا أنت ماذا تفعل؟ أنت تغلق الباب على الشيطان. الشيطان ماذا يدعو؟ أي شيء يدعوك؟ إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقيدنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم ثم لا أتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولا تجد أكثرهم شاكرين. الهدف الشيطان ما هو؟ أن يقودك إلى جهنم من خلال أي شيء، من خلال شهواتك. طب أنت تركت الشهوات، طب أنت في معركة مع شخص أو مع جيش أو مع عدو معين، سددت عليه كل المنافذ، تعال أنت الآن في أمان، أنت في أمان، أنت في أمان. شوف لذلك الله عز وجل ماذا قال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذا نهيت نفسك عن الهوى الجنة هي المأوى، لأن الجنة حجبت كما في عند البخاري بأي شيء؟ بالمكاره. والنار حجبت بأي شيء؟ بالشهوات. فإذا نهيت النفس عن الهوى الجنة هي المأوى، انتهى الأمر. لكن هذا من يستطيعه؟ من خاف مقام ربه. الذي يخاف مقام ربه يمكنه أن ينهى نفسه عن الهوى. هذا الجواب. إذا كان لا يمكنك أن تنهى نفسك، أن تنهى نفسك عن الهوى، فاعلم أن الخلل أنك لا تخاف مقام ربك. لا تخاف مقام ربك. المشكلة في المعرفة، في الالتفات إلى الله، في التعلق بالله عز وجل، في الحضور مع الله. إذن هذا بصورة عامة. طيب برمضان، في رمضان بصورة خاصة الشياطين تصفط. يعني أنت في رمضان تمتنع عن الشهوات، أنت سددت عليه الطرق، لكن أكثر من ذلك عدوك مصفد، مقيد، مقيد بالكامل. تخيل أنت شهر عدوك فيه قد سددت عليه كل المنافذ، لكن مع ذلك هو مصفد. يعني ربما في غير رمضان ربما يعني ينفذ من منفذ، يعني إنه قد لا يمكنك أن تغلق تلك المنافذ بإحكام، قد تضعف، لكن في رمضان أنت سددت المنافذ والله عز وجل صفد لك عدوك. ما أعظم هذا الشهر يا أخي، فرصة للتزود. هذه من الفضائل. أيضا من الفضائل قال: إذا كان رمضان فتحت أبواب الجنة. نذكرها سريعا. فتحت أبواب الجنة، ما معنى فتحت أبواب الجنة؟ يعني أصبح دخول الجنة أمر يسير. يعني تخيل أنت عندك حصن الآن أو قلعة عظيمة فيها باب أو بابان فقط مفتوحان، الأمر أصعب فيما يتعلق بدخول القلعة. بينما إذا فتحت كل الأبواب أصبح الأمر ميسر. فتحت الأبواب الكبيرة والخوخ الصغيرة، يعني أي واحد يمكنه أن يدخل. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: فتحت أبواب الجنة. بالعمل اليسير تدخل الجنة. شوف المثال على ذلك، العمرة. العمرة مثلا كمثال فقط، في غير رمضان مكفرة للذنوب وفضائلها معروفة، لكن في رمضان تقضي حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام. شوف تتضاعف الأعمال بصورة عجيبة، يعني شيء عجيب لا يمكن أن تصوره عقل إطلاقا. الطعام، 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 في كل كبد رطبة أجر، لك أجر في طعام الطعام. لكن في رمضان من فطر صائما كان له مثل أجره. وما هو أجره؟ الآن سيأتي معنا ما هو أجره، لا يعلمه إلا الله. طيب قالوا يا رسول الله، قالوا يا رسول الله، طيب أرأيت إذا لم يمكنه أن يفطره، ما كان يملك طعاما، قال فبكسرة خبز، قال فإن لم يملك، قال فبمذقة لبن، قال فإن لم يقدر، قال فبشربة ماء. تخيل أنت فقط يعني بنقله من حال الصيام إلى حال الفطر تكسب هذا الأجر. لذلك الحصيف العاقل والذي يحرص في رمضان على تفطير الصالحين بخاصة، أنه يكسب أجر صيامه، ولو نقله من حال الصيام إلى حال الفطر بتمرة بشربة ماء كسب أجره، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر ما سهل يا أخوة، يعني ينبغي على العاقل أن يحرص على مثل هذا الأمر. ولذلك الإمام الزهري ماذا كان يقول؟ كان يقول: إذا جاء رمضان فإنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن فقط. إطعام الطعام وقراءة القرآن. إطعام الطعام وقراءة القرآن. هذا برنامج الشهر. لمن يسأل عن برنامج الشهر هذا برنامج الشهر. وإذا أنا يعني أرجو من إخواني القادة في هذا الشهر والعرفاء إذا فقط شاركوا في مشروع الريان وعقدوا جلسات مع أفرادهم ومع عرفائهم لتدارس القرآن، هذا هو البرنامج الأفضل، هذا هو برنامج. لا تحتر، لا تتحير، البرنامج واضح، إطعام الطعام قراءة القرآن. لكن أي قراءة؟ قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. شوف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ذكر ابن عباس أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو أصلا طبيعته جود وكرم، لكن حين يتدارس القرآن مع جبريل يزداد جودا. إذا قرأت القرآن ولم تزدد جودا ولم تزدد سماحة ولم تزدد أخلاقا ولم تزدد خوفا من الله ولم تزدد حبا لله، أي قراءة هذا؟ وبعض يختم حزبه أو جزءه وتكلم زوجته أو ابنته في أمر فقبل قبيل الأفطار فيستشيط غضبا ويزمجر، هو يكون لتوي قد فرغ من قراءة الجزء. أي قراءة هذه يا أخي؟ أي قراءة؟ انتبهوا يا أخي، شوف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول. قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. إذن هذا من الفضائل. شو خلوف فم الصائم؟ يعني يعني تغير رائحته بسبب الصيام. إذا تغير الرائحة بسبب الصيام لهذا الموقع عند الله عز وجل. فكيف لو غيرت في أخلاقك؟ كيف لو غيرت في علاقتك بالله عز وجل، بدعوته، بإخوانك، بأهلك، بأخلاقك، بسجاياك، بطباعك؟ أدنى تغيير صدقوني أخوة، أدنى تغيير سيقع موقعا عظيما من الله عز وجل، وستذهل يوم القيامة من الأجر العظيم الذي حباك إياه الله عز وجل بسبب هذا التغيير. إياك أن تضيع فرصة واحدة في رمضان، إياك أن تضيع لحظة واحدة. اشغل ذهنك كيف تغير نفسك بالقرآن. إذا قرأت القرآن ليكن همك أنا أريد أن أغير نفسي بهذا القرآن، اجتهد. حتى لو فشلت فتأكد تماما ستحوز أجرا عظيما، أجرا عظيما عند الله عز وجل يوم القيامة. شوف من الفضائل أيضا أنه الله عز وجل ماذا قال؟ قال كل عمل ابن آدم لا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وفي الحديث الآخر الأعمال سبعة، عملان منجيان، التوحيد وترك الشرك. حديث النبي عليه الصلاة والسلام ذي رواه الطبراني وغيره، عملان منجيان، قال التوحيد وترك الشرك، وعملان بمثلهما إذا فعل سيئة يجزى مثلها، وإذا أراد أن يفعل حسنة فلم يفعلها جزي حسنة، وعمل بعشرة إذا فعل الحسنة يجزى بعشر أضعافها، وعمل بسبعمائة ضعف وهو الإنفاق في سبيل الله، قال وعمل لا يعلم ثواب عامله إلا الله وهو الصيام، لا يعلم أبدا. الله هو الذي تولى جزاء المكلف به، هو الذي تولى. التاجر عموما في السوق يعني يكل أمر الصفقات إلى عماله، لكن صفقة معينة مهمة جدا بالنسبة له هو الذي يتولى أمرها، ولله المثل الأعلى. الله هو الذي يتولى أن يجازيك على الصوم، مثل لعظم الصوم عند الله عز وجل، لعظم الصوم. أنت الآن تترك كل الشهوات، انتبهوا يا أخوي، هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة. لماذا أمرنا بأن نصوم رمضان؟ نحن تحدثنا عن فضائل الصيام بصورة عامة، لكن لماذا أمرنا أن نصوم رمضان بخاصة؟ يجب أن يعرف المكلف لماذا اختير رمضان ليكون شهر الصيام عند المكلف. ببساطة يا أخوة، لأنه شهر القرآن، والصيام شرع لأي شيء؟ لتحقيق التقوى، شرع لتحقيق التقوى، أليس كذلك؟ لأنه أنت حين تترك الشهوات، إذا تركت الشهوات كلها حصلت لك حالة من التجرد، والتركيز والانتباه، فأمكنك الالتفات إلى نعم الله في الكون. من أجزاء قال الله عز وجل: الذين أم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا حصلت لك هذه الحالة أمكنك الاستفادة من هذه النعم أو الالتفات إلى هذه النعم، فعند ذلك أنت مؤهل للشكر. هو الصيام بصورة عامة، بصورة عامة الصيام محقق للتقوى ويشرع لشكر الله على النعم. عاشوراء لشكر الله على نعمة إنجاء موسى وبني إسرائيل من فرعون، أليس كذلك؟ صوم اليوم الاثنين شكرا لله على نعمة ولادة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وبعثته لأنه بعث يوم الاثنين، أليس كذلك؟ عرف نصومه لماذا؟ لأن الله أكمل فيه الدين وأتم النعمة، شكرا لله. فإذا الصيام بصورة عامة يشرع لأجل أي شيء؟ لشكر الله على نعمة معينة، لكن لماذا؟ لأنه محقق للتقوى. فإذا تحقق الإنسان بالتقوى أمكنه الالتفات إلى النعم. مشكلة الإنسان ما هي أيها الإخوة؟ أنه لا يستطيع أن يلتفت إلى النعم إلا إذا ذكر. الشهوات ماذا تفعل؟ تحجب الإنسان عن النعم. من أجل ذلك قال الله عز وجل: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. إذا رضيت بالحياة الدنيا، إذا انشغلت بالحياة الدنيا، لا يمكنك الالتفات، لا يمكنك الالتفات إطلاقا إلى آيات الله. فيأتي الصيام هنا يبعدك عن الشهوات، تحصل عندك حالة تركيز وانتباه، يمكنك الالتفات إلى النعم. هنا في رمضان نفس الشيء، في رمضان انتهى له شهر القرآن، إذا امتنعت عن كل هذه الشهوات أمكنك الالتفات إلى نعمة القرآن. فإذا شرعت كل الشهر في تدارس القرآن رغبة في تغيير نفسك لتحوز الأجر العظيم عند الله عز وجل، إذا فعلت هذا الأمر فأنت ستدرك في هذا الشهر قيمة القرآن ونعمة القرآن، فسيؤهلك ذلك لشكر الله على نعمة القرآن. ولذلك ماذا قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. يمتن علينا، فمن شهد منكم الشهر فليصم. لماذا؟ ليحقق التقوى، فيلتفت إلى نعمة القرآن، فيكون مؤهلا للشكر لله على هذه النعمة، فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. تعظم الله لأنك أنت قضيت كل هذا الشهر وأنت تتدارس القرآن وتحاول أن تغير نفسك بالقرآن، فأدركت عظمة القرآن، لمست بيديك عظمة القرآن، فتكبر في العيد. التكبير يصدر من المكلف الذي صام الصيام الصحيح، الذي قرأ من خلاله، الذي قرأ الصيام فيه قبل رمضان من وحي الله عز وجل، يكبر الله عز وجل من أعماق أعماقه لأنه صام صياما صحيحا وفق المفهوم القرآني، أدرك حقيقة هذا القرآن. لتكبر الله على ما هداكم، أي نعمة! أصبح مشغوفا بالقرآن، أصبح مجنونا بالقرآن، فيكبر عشقا لله عز وجل أن أنعم عليه بهذه النعمة. يدرك تماما معنى قوله تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، يدركها تماما، يدرك أبعادها. لتكبر الله على ما هداكم، قال: ولعلكم. ولع ما أجمل القرآن، ما أجمل هذه الآية، ولعلكم تشكرون. شوف هذه جاءت على وقع التكبير، على وقع التكبير، هذا التكبير الذي يصدر من أعماقك. استذكر هذه المعاني في العيد، أنت اليوم في العيد أدركت قيمة هذا القرآن، فعاهد الله أن تصير جنديا من جنود هذا القرآن. قضيتك هي القضية القرآنية، شاغلك وتبليغ القرآن، تدريس القرآن، تحقيق القرآن، إقامة المقاصد القرآنية. فإذا نحن نصوم رمضان، هذه أهم فكرة يا إخوة، أرجو أن تضبطوها وتذكروا بها الإخوة العرفاء والأفراد. نحن نصوم شهر رمضان لأنه أنزل فيه القرآن. الصيام بصورة عامة يشرع لشكر الله على نعمة معينة. لماذا؟ لأنه يحقق التقوى، والتقوى تمكنك من الالتفات إلى النعم. إنسان غارق في الشهوات لا يلتفت إلى النعم إطلاقا، إطلاقا. كحال الولد العاصي يغدق عليه أبوه بالنعم لا يلتفت إلى، لماذا؟ أنه منشغل بالشهوات. ولذلك سألته يعني عن أبيه يقول لك ما لم يحسن إليه قط وهو مغمور بإحسان والده. لماذا؟ لأنه مشغول بشهوة معينة، مشغوف بفتاة مثلا، مشغوف بكرة القدم، مشغوف بآلة من الآلات، لا يمكنه الالتفات إلى مثل هذا الأمر إطلاقا. بينما الذي تنبه ترك الشهوات وتنبه وأصبح حذرا وأصبح متيقظا يمكنه أن ينظر إلى إذا النعم، وبالتالي أصبح مؤهلا لشكر الله على هذه النعم، لشكر الله على هذه النعم. طبعا أيها الإخوة، من الأمور التي ينبغي أن ننبه عليها كذلك، وهي من فضائل الشهر، أن في الصيام قوة جزاء وقوة تكفير، وقوة التكفير لا تنقص قوة الجزاء. مش هيك النبي عليه السلام ماذا قال في الحديث؟ يقول الله عز وجل كل العمل كفارة إلا الصوم. هو كفارة مش كفارة؟ كفارة، لكنه ليس كفارة محض كفارة. يقول الحديث معروف، فتنة الرجل في أهله وما تكفره الصيام والصدقة والصلاة، لكن المقصود أن قوة التكفير في الصيام لا تنقص قوة الجزاء. بقية العبادات قوة التكفير تنقص قوة الجزاء، أما قوة شيء عجيب، يعني كيف يجزي الله عز وجل المكلف على الصيام؟ الله أعلم، أعظم 700 ضعف. وقوة الجزاء فيه، قوة التكفير فيه لا تنقص قوة الجزاء. نختم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، هذا من فضائل الشهر الكريم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا هنا إما حال وإما مفعول لأجله وإما تمييز. إذا قلنا تمييز، تمييزي أصل الإمساك، إمساكك في هذا الشهر عن العادة، عن الإمساك العادي، يعني لتمييز الصيام الإيماني عن صيام العادة. صم صياما تميزه عن العادة. إذا قلنا مفعول لأجل إيمانك، إذا قلنا حال أي وحالك حال المؤمن المنقاد العاشق المتشوق إلى الله عز وجل، إذا صمت هذا الصيام يقول النبي عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وأما قول البعض أنه هذا مطلق مقيد بقول النبي عليه الصلاة والسلام أنه رمضان مكفرات وما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فهذا كلام غير صحيح. ونبه علماؤنا أنه المطلق هنا لا يحمل على المقيد، لأن السبب والحكم غير متحدين هنا، ليس بمتحدين، لأن هناك يتحدث عن أي شيء، عن أداء رمضان، أما هنا يتحدث عن شيء مختلف تماما. هنا اختلف السبب، السبب اختلف أليس كذلك؟ هنا أداء، مجرد أداء، إذا اجتنب الكبائر، طيب من الله عز وجل يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني أصبح رمضان يعني لا قيمة له بمثل هذه الحالة، لأنه إذا اجتنبت الكبائر أصلا الله هو الذي يكفر الصغائر. ما هذا هو المقصود؟ الحديث هذا لا يتعارض مع ذلك الحديث. حديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا يبين لك طريقة معينة في الصيام. نعم أداء رمضان كالصيام العام يعني يكفر ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، لا يعني رمضان في مثل هذه الحالة لا يكفر الكبائر، بينما إذا صمته إيمانا واحتسابا غفر لك ما تقدم من ذنبك. أجر عجيب، كأنك حججت بيت الله عز وجل الحرام إذا صمته إيمانا واحتسابا. فينبغي أيها الإخوة علينا جميعا، خلاصة هذا الدرس أيها الإخوة، أن نعرف تماما لماذا نصوم هذا الشهر، وأن نستثمر أنفاس هذا الشهر، أنفاسه، أن نظن بأنفاسه أن تضيع بغير فائدة وبغير جهد حقيقي يبذل لتغيير هذه الأنفس. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى صيامه على النحو وعلى الوجه الذي يتحقق من ورائه الأثر الشرعي. ونفسح المجال الآن للأسئلة والتعليقات حتى لا نطيل عليكم، وإن كنا قد أطلنا فعذرا. إذا أحد الأخوة عنده شيء فضل. لا أنا ما حكيت ولا مرة في دروسي السابقة عن موضوع الاستمناء، لا في التحريم ولا في غيره، وأنا الآن حتى اليوم ما تكلمت عن حكمه إذا كان هو حراما أم حلالا. الآن ما ذكرت ولا مرة، ما أذكر أني طرقت هذه المسألة إطلاقا. مسألة الاستمناء، مسألة الاستمناء من الناحية الفقهية يعني محلها غير هذا المجلس، لكن نحن نبهنا على خطورة الاستمناء في رمضان، أن المالكية أوجبوا على من استمنى القضاء مع الكفارة المغلظة، القضاء مع الكفارة المغلظة فقط. أما حكم الاستمناء في غير رمضان أو في ليالي رمضان، هذا موكول إلى محله في كتب الفقه، لن أطرق هذه المسألة الآن لأنها مسألة طويلة أصلا. في أحد من الأخوة عنده سؤال آخر ولا نرفع الجلسة؟ طيب، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك والتقت على محبتك وتعاهرت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها وهدها سبلها وملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. ودروسنا بإذن الله تعالى في شهر رمضان كالمعتاد بعد صلاة العصر من يوم السبت بعون الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.